بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لازلنا في طور التمهيد لبيان الرأي النهائي في مسألة العرض الذاتي، وبالأمس ذكرنا أن العلوم قد تكون مختلفة في الموضوع بحيث لا يجمع بينها إلا ما يكون من قبيل الشيئية والموجودية، وبينا حال هذا القسم. وهنا نشير إلى سائر الأقسام إجمالا ثم نفصل الكلام فيها. فبعد أن ذكرنا تباين موضوعات العلوم، يبقى ذكر ما إذا اشتركت الأقسام أو العلوم المختلفة. والاشتراك بين العلوم في الموضوع إما بأن تكون الموضوعات النسبة بينها نسبة العموم والخصوص كالجنس والنوع، بحيث يكون موضوع أحد العلمين أعم من الآخر عموم الجنس للنوع. ومثال ذلك علم المجسمات الذي موضوعه المجسمات بالنسبة إلى علم المخروطات الذي موضوعه المخروطات، وهي نوع من المجسمات. وإما أن يكون بين العلمين اتفاق في الموضوع واختلاف في القيد، وذلك القيد إما أن يكون قيدا منوعا أو قيدا مصنفا، وذلك لأن الموضوع الواحد إما أن يؤخذ بنفسه وإما أن يؤخذ مع عارضه. ذاتيا كان ذلك العارض أم غريبا، فقد يبحث في ذلك العلم عن عوارض ذات الموضوع، وقد يبحث في علم آخر عن عوارض الموضوع المقترن بذلك القيد. ومن الواضح أن العلم المقيد الموضوع المقيد بقيد يشارك الموضوع المقيد بقيد آخر في ذات الموضوع، والاختلاف في التقييد، لأن أحد العلمين يتقيد موضوعه بقيد والآخر يتقيد موضوعه بقيد آخر، من قبيل علم الطب أو علم الأخلاق، فإن الأخلاقي يبحث في الإنسان لكن من جهة قواه العملية، والطبيب يبحث في الإنسان لكن من جهة بدنه، فبينهما اشتراك في ذات الإنسان ولكن اختلاف العلمين من جهة القيد المعتبر في موضوع العلم، لأن المعتبر في علم الأخلاق حيثية القوى العملية، أي أننا نبحث في الإنسان من جهة أن له قوى عملية قد تكون مفرطة وقد تكون مفرطة وقد تكون معتدلة. وأما في الطب فنحن نبحث عن الإنسان لكن من جهة بدنه لا من جميع الجهات. وأيضا الفلكي أو علم الهيئة ينظر في جسم الكل كما يقال أو في الفلك، لكن لا من جميع الجهات، بل من جهة أن ذلك الفلك له مبدأ حركته، حركة وسكون بالذات. وأما الطبيعي علم الطبيعة فإنه ينظر أيضا في الفلك لكن من جهة أن له كما ومقدارا لا من جهة أنه يتحرك ويسكن. فبين العلمين وهو علم الطبيعة وعلم الهيئة اشتراك في الفلك، ولكن بينهما اختلاف في القيد والحيثية. وهناك أمثلة أخرى قد تذكر لهذا القسم. والضابطة أن يكون بين العلمين اشتراك في شيء واختلاف في شيء آخر، وهذا إما أن يكون من قبيل اختلاف الطب والأخلاق، أو من قبيل اختلاف علم الهيئة وعلم الطبيعة الناظرة في جسم الفلك. والمثالان طبعا بينهما فرق لا نحب أن نذكره لعدم دخالته فيما نحن بصدده. إذن خصوصية هذا القسم أن هنا علمين لكل منهما موضوع، موضوعه يخالف موضوع العلم الآخر، لكن لا مخالفة كلية بحيث لا يكون بينهما اشتراك، كما بين علم الحساب وعلم الهندسة، إذ موضوع علم الحساب العدد وموضوع علم الهندسة الجسم التعليمي أو الخط والسطح، ومن الواضح أنه لا اشتراك بين العدد وبين هذه الموضوعات لأنها متباينة الذوات، إلا بلحاظ عنوان الموجودية والشيء، وقد بينا حال هذا القسم. هنا في هذا القسم الذي ذكرناه اليوم بين الموضوعين اشتراك، لأنهما يشتركان في ذات الموضوع، وإنما الاختلاف في القيود المعتبرة في مرتبة الموضوعية، لأن البحث ليس عن هذا الموضوع بما هو هو، بل هذا الموضوع مقيدا بقيد. زين؟ وقد يكون الاختلاف بين العلمين من قبيل اختلاف موضوعي العلمين من قبيل اختلاف الجنس والنوع، بحيث يكون أحد الموضوعين أعام والآخر أخاص من جهة اعتبار قيد منوع، كما في العلم الباحث عن مطلق الجسم والعلم الباحث عن بدن الإنسان من دون اعتبار حيثية زائدة إلا أنه بدن. فهنا فرق بين الموضوعين من حيث أن جسم الإنسان جنس وبدن الإنسان كالنوع، لذلك الجسم المطلق، واعتبر فيه قيد، ذلك القيد منوع للجسم، فبحث في ذلك العلم الذي موضوعه بدن الإنسان عن الجسم من جهة لواحق الفصل، لكن لم نعتبر في اللواحق المبحوث عنها في هذا العلم وهو ما يتعلق ببدن الإنسان، لم نعتبر نوعا من اللواحق، بل نظرنا في أحوال بدن الإنسان مطلقا من دون تمييز بين حالة وحال. عليكم السلام ورحمة الله. ففي مثل هذه الصورة نقول أن النسبة بين الموضوعين نسبة النوع إلى الجنس أو الجنس إلى النوع. طبعا إذا كانت النسبة هكذا، صبحكم الله بالخير، كان العلم الذي موضوعه النوع جزءا من العلم الذي موضوعه الجنس، بحيث يصح أن يقال أن العلم الذي موضوعه النوع من جملة مسائل العلم الآخر. فما هي إلا مسائل أفردت من ذلك العلم، وإلا فهي منه، بخلاف القسم الأول. في القسم الأول لا يصح أن نقول أن بين العلمين اشتراكا بحيث يكونان علما واحدا، في القسم الأول الذي ذكرناه اليوم، وهما إذا اشتركا في شيء واختلفا في القيود. بين العلمين اختلاف، وذلك لأن أحدهما ينظر من هذه الجهة والعلم الآخر ينظر من الجهة الأخرى، فليس بين العلمين تداخل في المسائل. أما في القسم الثاني وهو ما إذا كان أحد الموضوعين أعم عموم الجنس والآخر أخص خصوص النوع، فبين العلمين اشتراك لأن أحد العلمين وهو ما موضوعه الأخص جزء من العلم الآخر الذي موضوعه الأعم. هذا
القسم الأول
يعني نعم يكونان متباينين تباينا خاصا، بمعنى أن أحدهما ليس جزءا من الآخر. نعم بينهما اشتراك في ذات أو في جزء من الموضوع ولكن بينهما اختلاف في الجزء الآخر، لأن موضوع كل منهما مركب من ذات المقيد والقيد، إما بنحو خروج القيد ودخول التقييد أو بنحو اعتبار القيد والتقييد معا في الموضوع. طبعا هنا تفصيلات تحت هذين القسمين، نحن أجملنا هذين القسمين ونعيد تلخيص الأقسام الثلاثة بذكر ما تقدم بالأمس. أن العلوم إما أن تكون موضوعاتها متباينة بلا اشتراك أصلا، كعلم الحساب الذي موضوعه العدد، وعلم الهندسة الذي موضوعه الخط والسطح والجسم التعليمي، ليس بين الموضوعين اشتراك في المقام. ومن الواضح أن اختلاف الموضوعين بهذا النحو يوجب التباين بين العلمين، بحيث لا يصح إدراج مسائل أحد العلمين في دائرة العلم الآخر، وهذا ما ذكرناه بالأمس. وإما أن يكون بين العلمين اشتراك، فذلك الاشتراك صبحنا أخر، إما أن يكون من قبيل اشتراك الشيئين في شيء واختلافهما في شيئين، كما لو كان الموضوع مقيدا بقيدين يكون بأحد القيدين موضوعا لعلم وبالآخر موضوعا لعلم آخر، وهنا أيضا نحكم بالتباين بين العلمين، وذلك لأنه لا موجب لإقحام مسائل أحد العلمين التي محمولاتها ثابتة للموضوع مقيدا بهذا القيد في العلم الآخر الذي يكون باحثا عن الموضوع لا بهذا القيد بل بقيد آخر. وهذا هو القسم الثاني من الأقسام الثلاثة، وهو أول القسمين الذين ذكرناهما اليوم. القسم الثالث أن يكون بين العلمين اشتراك واختلاف، لكن اشتراك في ذات الموضوع واختلاف في القيد الذي نسبته إلى الموضوع نسبة الفصل إلى الجنس أو النوع إلى الجنس، كما لو كان أحدهما أحد الموضوعين نوعا من موضوع العلم الآخر. وفي هذه الصورة يصح أن نقول أن أحد العلمين وهو الذي موضوعه الأخص من جملة مسائل العلم الذي موضوعه الأعم، بحيث لا تباين بينهما، بل هما علم واحد، إلا أن هذا العلم أفرد من ذاك إما اختصارا أو لجلالة شأنه أو غير ذلك من الاعتبارات المصححة للإفراد. هذه نقطة عامة نحتاج إليها لبيان ما نميل إليه في مسألة العرض الذاتي. نقطة ثانية، قالوا أن موضوع المسألة من كل علم قد يكون نفس موضوع العلم وقد يكون نوعا لموضوع العلم وقد يكون موضوع المسألة عارضا ذاتيا لموضوع العلم. ومثال هذا القسم الثالث المسألة الباحثة عن الحركة في علم الطبيعة الذي موضوعه الجسم، فإن البحث عن الحركة من مسائل العلم الطبيعي، مع أن الحركة التي هي موضوع هذه المسألة نسبتها إلى الجسم الذي هو موضوع العلم نسبة العرض الذاتي إلى المعروض، فقد يكون موضوع المسألة عرضا ذاتيا لموضوع العلم وقد يكون عرضا ذاتيا لنوع من أنواع موضوع العلم، لا لموضوع العلم، قد يكون عرضا ذاتيا لنوع من قبيل البحث في علم الطبيعة. زين، أن الغضب مبدأه العقل أو الدماغ. فإن المسألة وإن صيغت بهذه الصيغة لكن حقيقتها البحث فيما هو مبدأ الغضب، أنه القلب أو الدماغ، وهو على كل تقدير نوع من أنواع بدن الإنسان الذي يقع البحث عنه في بعض العلوم الطبيعية. نحن في العلم الطبيعي الخاص نبحث عن بدن الإنسان، فنتكلم عن بدن الإنسان وأجزائه، ومن جملة بحوث ذلك العلم أن نتكلم في الغضب، أن هذا الغضب وهو حالة من حالات الإنسان، مبدأه العقل أو الدماغ، نحن نعبر بالعقل، العقل هو القلب المجردة، الدماغ وهو المعبر عنه بالمخ الآن، أو القلب. هذا في الواقع بحث عن عرض ذاتي لنوع من أنواع موضوع العلم. نبحث عن الغضب الذي هو عرض ذاتي لنوع من أنواع بدن الإنسان، لأنه يمكن تقسيمه إلى أنواع: كلية، دماغ، قلب، جارحة معينة، وهكذا. لا، قد نأخذ البدن كلا وقد نأخذه كليا، وبكلا الاعتبارين يتعلق به البحث، يعني لا تنافي بين الاعتبارين. هي ممكن إذا أخذناه كليا، وذلك لأن المقصود بالبدن حينئذ هو هذا الجسم المتصف بالحياة الحرارية، بالحياة النباتية أو الحياة الحيوانية. إذا موضوع المسألة إما أن يكون نفس الموضوع عينه، وإما أن يكون نوعا من أنواعه، وإما أن يكون عرضا من أعراضه الذاتية، وإما أن يكون عرضا لنوع من أنواعه، وإما أن يكون عرضا لأعراضه الذاتية. موضوع المسألة قد يكون هذا. محمول المسألة أيضا إن كان الموضوع، محمول المسألة إن كان الموضوع نفس موضوع العلم قد يكون عرضا ذاتيا، وهذا هو المعروف بين الألسنة، حيث يقال أن موضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم عن أعراضه الذاتية، وقد يكون جنس عرضه الذاتي، وقد يكون فصل عرضه الذاتي، وقد يكون عرض عرضه الذاتي، وقد يكون جنس عرض آخر من أعراضه. كل هذا يمكن أن يقع محمولا في المسألة الباحثة عن أحوال الموضوع الخاص بذلك العلم. محمول المسألة في العلم الذي يبحث عن هذا الموضوع قد يكون عرضا ذاتيا له، وقد يكون عرضا من أعراض أعراضه، وقد يكون جنسا من أجناس أعراضه، وقد يكون نوعا من أعراضه، لا عرضه الذاتي، نوعا من أعراضه الذاتية، وهكذا. الاختلاف كثير، يعني يكون جنس الموضوع ونوع الموضوع، عفوا جنس العرض ونوع العرض وفصل العرض وأعراض الأعراض وأجناس الأعراض، وعرضا آخر من أعراضه عارضا لعرض من أعراضه، يكون محمولا في تلك المسألة. هذا إذا كان الموضوع نفس موضوع العلم، عفوا لا إذا كان الموضوع نفس الموضوع قد يكون المحمول كذا وكذا وكذا. طيب إذا كان الموضوع عرض الموضوع، ونحن قلنا أن موضوع المسألة قد يكون كذا وكذا وكذا، إذا كان الموضوع في المسألة عين موضوع العلم، فالمحمول قد يكون عرضا ذاتيا، وقد يكون جنس العرض، وقد يكون عرض العرض، وقد يكون فصل العرض، وقد يكون نوعا من أعراض الأعراض. وأما إذا كان موضوع المسألة عرضا ذاتيا أو عن نوعا من الأعراض الذاتية، أو عرضا ذاتيا لنوع من الأعراض الذاتية كالتفصيل بالتفصيل الذي تقدم في موضوع المسألة. فالمحمول إما أن يكون عرضا ذاتيا للجنس أو جنس الموضوع، يكون موضوع المسألة عرضا ذاتيا والمحمول شنو؟ جنس الموضوع، وإما أن يكون نوع الموضوع، وإما أن يكون فصل الموضوع، وإما أن يكون عرضا ذاتيا أو عرض عرضا أو جنسا لأعراض الأعراض الأخرى.
ما يشكلوا على من جهة المنطق باعتبار أنه تقسيم هذا فيه
لا، لأن هذا الذي ذكره هو ما صرح به الشيخ الرئيس. نعم، الشيخ الرئيس ذكر هذه المطالب في صفحة 158-160 من كتاب البرهان، الذي نريد أن نبني عليه الآن أنهم يصرحون الآن أن موضوع المسألة يمكن أن نبحث فيه عنه بلحاظ جنس عرضه، وعرض وموضوع المسألة إذا كان عرضا ذاتيا يمكن أن نبحث في تلك المسألة عن جنس موضوع العلم، مع أن جنس موضوع العلم يحمل على العرض الذاتي بواسطة خارجية قد تكون أعم، لأن العرض الذاتي قد يكون أخص من الموضوع. مثلا في مسألة الحركة، يعني في العلم الباحث عن مطلق الجسم، نبحث في مسألة ما عن أحكام الحركة، وقد يكون موضوع المسألة الحركة ومحمولها جنس الموضوع، جنس الجسم، بأن نقول الحركة في الجوهر والجوهر جنس الجسم الذي هو موضوع الحركة. الآن هذه المسألة في علم الطبيعي أو الطبيعة، موضوع العلم الطبيعي الجسم، نسبة الحركة التي هي موضوع المسألة إلى الجسم نسبة العارض إلى المعروض، محمول هذه المسألة وهو كون الحركة في الجوهر، إذا أخذنا ذلك بمعنى الاتحاد، إذ تحقق الحركة في الجوهر مرجعه إلى الاتحاد. زين، محمول هذه المسألة شنو؟ الاتحاد بالجوهر الذي هو جنس الجسم الذي هو موضوع المسألة. إذن محمول هذه المسألة جنس موضوع العلم، وإنما حملناه على الحركة بواسطة الجسم الذي هو أعم من الحركة، لأنه قد يكون ساكنا. إيه، فإذن هنا يكون البحث عن عرض ذاتي إما لموضوع المسألة أو لموضوع العلم، مع أنه ثابت لموضوع المسألة بواسطة أعام. زين، خب، قد يكون المعتبر في الواسطة في العروض أن نلاحظها بالقياس إلى موضوع العلم لا إلى موضوع المسألة، وليس لنا كثير إصرار على الإشكال بهذا المقدار، لكن المقصود بما ذكرناه من هذا التفصيل الإشارة إلى أن الموضوع للعلم يعتبر فيه أن ترجع الأحوال المثبتة إليه ولو كان رجوعها بواسطة أعام، كما لو بحثنا في علم موضوعه النوع عن جنس عرضه كما صرح بذلك الشيخ الرئيس. لاحظوا، يقول موضوع المسألة إما نفس الموضوع أو نوع الموضوع أو عرض ذاتي لموضوعين أو عرض ذاتي لنوع موضوعه أو عرض ذاتي لعرض ذاتي لموضوعه أو عرض ذاتي لنوع عرض من لنوع عرض عرض له، وهكذا. في الواقع هناك ترتب في التخصص نزولا وصعودا، ويصح وقوع ذلك كله في دائرة البحث العلمي الذي موضوعه هذا العلم. المهم أن يرجع البحث إلى أحواله. هذه أيضا نقطة. نقطة أخرى، وهذه النقطة ليست مطلبا جديدا، وإنما هي صياغة جديدة لبعض المطالب، لأنها تفيد أيضا في التعرف على ما نراه أحق، وهو أن العلوم موضوعاتها إما أن تكون متباينة أو أن تكون مشتركة في شيء، وذلك الاشتراك إما أن يكون من جهة أن الموضوع مركب تركيبا طبيعيا حقيقيا كالإنسان المركب من نفس وبدن، بحيث يكون أحد العلمين ناظرا فيه من جهة الجزء المعين، والآخر ناظر فيه من جهة الجزء الآخر، كالطب الذي ينظر في الإنسان من جهة بدنه، وعلم الأخلاق الذي ينظر في الإنسان من جهة قواه العملية. والإنسان واحد في الخارج لكنه يشتمل على أجزاء، فتلك الأجزاء ذات كثرة حقيقية وذات وحدة طبيعية، فبلحاظ الوحدة الطبيعية نقول بين العلمين اشتراك، وبلحاظ واقعية الكثرة نقول بين العلمين تباين. وقد يكون الاشتراك بين العلمين من جهة أن الموضوع مركب تركيبا اعتباريا، له واقعية ما أو له منشأ، ذلك الاعتبار له منشأ
اعتباري،
لكن لا مو تكويني. التكوين ذكرناه سابقا في القسم الذي قلنا أنه قد يكون مركبا تركيبا طبيعيا. الآن نتكلم عما إذا كان مركبا تركيبا اعتباريا، لكن هذا التركيب الاعتباري له منشأ من قبيل أخذ العارض والمعروض شيئا واحدا، من قبيل الطب الذي يبحث في بدن الإنسان لكن مع اعتبار قيد ما، وهو أن حيثية لحوق الصحة والمرض. فالطبيب لا ينظر في بدن الإنسان مطلقا، ينظر في بدن الإنسان من جهة ما، هذه حيثية نسبتها إلى البدن نسبة العارض إلى المعروض. ومن الواضح أن التركب بين العارض والمعروض مو تركب حقيقي، تركب اعتباري، لأنه ليس للمجموع ماهية غير ماهية الجميع. ففي مثل هذه الصورة نقول بين العلمين اشتراك في ذات المقيد، واختلاف في الحيثيات أو القيود. نسبة تلك القيود إلى المقيد نسبة العارض إلى المعروض، مو من قبيل الاشتراك بين الطب وعلم الأخلاق. فالطبيب ينظر في بدن الإنسان المتحيث بحيثية الصحة والمرض، لكن بدن الإنسان يشارك موضوع علم الأخلاق وهو القوى العملية والنفس الناطقة، فيما يشتركان في الإنسان الخارجي، فبينهما اشتراك حقيقي واختلاف حقيقي. أما في مورد الاشتراك الاعتباري فالاختلاف اعتباري والاشتراك حقيقي، الاشتراك في أمر حقيقي والاختلاف باعتبار التقييد، ذلك القيد إما أن يكون صنفا أو أن يكون أثرا من آثار القيد المنوع، أو أن يكون نسبة ما، أو أن يكون عرضا ذاتيا لما يشتركان فيه، من قبيل الموسيقى الذي يشارك العلم الطبيعي في الجسم لكن موضوع الموسيقى النغم من حيث الاتفاق والاختلاف. فموضوع الموسيقى النغم زين، وهو عرض ذاتي للأوتار المنقبضة أو المنبسطة، الحبال الصوتية في الواقع. هذا النغم عرض قائم بالحبال الصوتية زين، قرع شديد أو قلع شديد زين، يعني تموج منشأه قلع شديد أو قرع شديد، مرجع ذلك إلى الانقباض والانبساط في الحبال الصوتية. النغام عرض ذاتي لهذه الحبال، الحبال الصوتية نوع من أنواع الجسم ليست شيئا مبينا للجسم. فأخذنا في موضوع الموسيقى عرضا ذاتيا لنوع من أنواع الجسم، لكن لم نبحث في ذلك العرض بقول مطلق، بحثنا في ذلك العرض من جهة الاتفاق والاختلاف بينها في المقدار والتناسب بينها في المقدار. فموضوع الموسيقى مركب من الصوت الخاص ومن التناسب الذي مرجعه إلى علم الحساب، ولذلك يدرجون الموسيقى تحت علم الرياضيات. في السابق في القدماء كانوا يدرجون الموسيقى تحت علم الحساب ويولون الاطلاع على الموسيقى أهمية كبرى. نقول الموسيقى بهذا الاعتبار يشترك مع العلم الطبيعي فيما؟ لأن في أن موضوعا موسيقى النغم وهو عارض للجسم الذي هو موضوع الطبيعة. فإما أن ندرج الموسيقى تحت علم الطبيعي أو أن ندرج الموسيقى تحت علم الحساب باعتبار القيد، وقد أدرج الموسيقى تحت الحساب باعتبار القيد ولم يدرجوه تحت علم الطبيعة باعتبار معروض النغم زين. وبالجملة نقول أن الاشتراك ها هنا يكون في ذات المقيد، والاختلاف يكون باعتبار القيد. فذلك القيد إما أن يؤخذ قيدا وإما أن يؤخذ مقيدا بقيد، لكن على كل تقدير لا يكون العلمان متداخلين تماما، وإما أن يكون العلمان مختلفين في الموضوع من جهة اختلاف موضوعيهما بكون أحدهما خاصا والآخر عاما، كما لو كان موضوع أحد العلمين نوعا وموضوع الآخر الجنس. إذا عرفت هذه النقاط الثلاثة نقول أن البحث في علم ما عن أحوال موضوع ما كما يمكن أن يكون عن أعراضه بلا واسطة يمكن أن يكون عن أعراضه الثابتة له بواسطة داخلية، كانت الواسطة أم خارجية، عامة أم مساوية، أم كانت خارجية أخص. في كل هذه الصور يصح إيقاع البحث عن ذلك الموضوع، وذلك لأن المعتبر في العلم أن يرجع البحث إلى الموضوع بوجه ما. فإن قلت مقتضى هذا أن تكون مسائل علم الطب التي موضوعها بدن الإنسان من حيثية الصحة والمرض مندرجة في علم الطبيعة الباحث عن بدن الإنسان، لأن موضوع البحث حينئذ مطلق البدن، بدن الإنسان مطلق، بدن الإنسان أو بدن الإنسان مطلقا، ونسبة بدن الإنسان بلحاظ الإطلاق إلى بدن الإنسان المتقيد بحيثية الصحة والمرض نسبة العام إلى الخاص، فيكون محمول الأخاص محمولا على الأعم وقد ذكرت في النقاط السابقة أن الطب يباين العلم الناظر في بدن الإنسان لا من هذه الحيثية، إذا لم نعتبر في موضوع علم البدن الحيثية لم يكن طبا. قلنا الإشكال يندفع بالبيان التالي، وهو أن المعتبر في موضوع العلم العام أو العلم العام إما أن يكون الإطلاق بنحو رفض القيود، وإما أن يكون الإطلاق بحيث يكون الإطلاق قيدا في موضوع العلم العام. وما ذكرناه من التباين بين الطب الناظر في بدن الإنسان من هذه الحيثية